نرحب بك أيها المستمع العزيز إلى حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق، والآن سنتابع دراستنا بعون الله في الفصل 19 من إنجيل لوقا. رأينا في الدراسات الماضية أن المسيح أخبر تلاميذه أنه إذ يذهب إلى مدينة القدس هناك سيسلم إلى أيدي الكهنة ثم يسلمونه إلى الأمم أي إلى الحكومة الرومانية، وأنه يقتل وأنه يقوم في اليوم الثالث. ومع ذلك فقد كان هذا أمرا صعبا عليهم ولم يفكروا فيه، كانوا يظنون أن المسيح أتى لكي يملك. وفي أيامنا هذه كثيرون لا يصدقون حين نخبرهم أن المسيح جاء أولا لكي يموت من أجل خطايانا، وأنه مات وقام في اليوم الثالث وصعد إلى السماء وسيأتي مرة أخرى، إذ كانوا يظنون كما نرى في الآية 11 أن ملكوت الله على وشك أن يعلن حالا، أي أن المسيح سيملك. قال لهم مثلا ليعلمهم أن المسيح سيمضي ثم يأتي بعد فترة ليملك، هذا معنى المثل بالاختصار. وفي هذه الفترة بين صعوده إلى السماء بعد قيامته من بين الأموات وبين مجيئه المستقبل، على المؤمنين أن يخدموه بأمانة، وأنه سيكافئ الذين يخدمونه. ولكن في نفس الوقت هناك من لم يريدوا أن يأتي المسيح ليملك عليهم، وهؤلاء حين يأتي يهلكون. هذه خلاصة المثل الذي قاله المسيح ابتداء من الآية 11 إلى 27. كتبت لنا إحدى المستمعات الفاضلات تسأل عن معنى هذا المثل، ولعل هذا توضيحا له. إن كان عندك سؤال بخصوصه اكتب لي أيها المستمع العزيز. الخلاصة هي أن المسيح في المرة الأولى لم يأتي ليملك، وإنما جاء ليتمم عمل الفداء لأجل خلاصنا، وأنه صعد إلى السماء وسيأتي ثانية، والمؤمنون عليهم أن يخدموه الآن أن يربحوا. فمثلا حين نكلم الآخرين عن محبة الله فيؤمنون، هذا هو الربح المقصود هنا. أما من يتكاسل ولا يخدم الرب فلا مكافأة له. ثانيا إن الذين لا يحبون المسيح سوف يهلكون. بعد ذلك ذهب نحو مدينة القدس ودخلها راكبا على حمار صغير على جحش، وهذا تتميم لنبوءة نطق بها زكريا النبي قبل مجيء المسيح بأكثر من 400 سنة. وهذا ليس زكريا أبو يحيى أو يوحنا الذي ذكرناه في أول دراستنا لهذا الإنجيل، وإنما زكريا هذا كان نبيا بعد الأسر البابلي حوالي 400 سنة قبل مجيء المسيح. تنبأ أن المسيح يدخل مدينة القدس وديعا، هو الملك ولكنه يدخل وديعا راكبا على جحش صغير. فكان الناس يهتفون وتضايق رجال الدين جدا وقالوا له اجعلهم يسكتون. فقال المسيح أقول لكم إن سكت هؤلاء هتفت الحجارة. لما اقترب المسيح من مدينة القدس بكى عليها لأنه عرف ما سيحدث لمدينة القدس. ونحن نعلم أنه بعد صعود المسيح إلى السماء في عام 70 ميلادية، أي بعد صعود المسيح بحوالي 40 سنة، جاءت جيوش الرومان بقيادة القائد تيتوس الروماني وهدموا المدينة، أهلكوها، وبعد ذلك هدموا الهيكل، وتشتت اليهود في كل أنحاء العالم. إنهم كانوا ينالون عقاب ما عملوه إذ رفضوا المسيح. سنرى أنهم قالوا دمه علينا وعلى أولادنا، وحقا لقد قاسوا بسبب ذلك كثيرا. ولذلك لما رأى المسيح مدينة القدس حين اقترب نحوها بكى عليها وقال ليتك أنت أيضا في يومك هذا عرفت ما فيه سلامك، ولكن ذلك محجوب الآن عن عينيك. فستأتي أيام يحاصرك فيها أعداؤك بالمتاريس ويطبقون عليك ويشددون عليك الحصار من كل جهة ويهدمونك على أبنائك الذين فيك فلا يتركون فيك حجرا فوق حجر، لأنك لم تعرفي الزمن الذي حصل فيه تفقدك، أي لم تعرفي أنني جئت لأباركك. نعم، هي مأساة حين يقدم الله للإنسان خلاصا بركة ولكن الإنسان يتجاهل، يرفض، يكون مصيره البؤس والشقاء. إن الله إله محب ويريد خلاص الإنسان، ولكن الإنسان يقسي قلبه فتكون النتيجة بئس المصير. لما دخل المسيح الهيكل وجد فيها الناس يبيعون ويشترون، فمثلا كان البعض يعرفون أن الذبائح من ضمنها الغنم والحمام، فكانوا يبيعون ويتاجرون، كان هدفهم الربح المالي، وكان هناك الصيارفة، لأن البعض يأتون بعملة أجنبية فكان الصيارفة يربحون كثيرا في تغيير العملة. لذلك قال لهم المسيح: إن بيتي هو بيت للصلاة، أما أنتم فقد جعلتموه مغارة لصوص. هذا الوصف، هذه الكلمات القليلة وإن كانت قد وصفت الحال في ذلك الوقت، إلا أنها أيضا تصف الجنس البشري كيف يستخدم الدين للربح المادي، للتجارة. نعم، لو درسنا هذا الأمر لصعقنا، لنرى كثيرين يقومون بأعمال دينية وهدفهم هو الربح المالي، وهذا شر في نظر الله. أما عن الهيكل الذي بناه سليمان وهدم بواسطة البابليين فأعيد بناؤه، بعد ذلك استخدموه للتجارة، لذلك قال المسيح: أنتم جعلتموه مغارة لصوص. وبينما كان المسيح يعلم الشعب وهو في الهيكل ويبشرهم ويخبرهم عن محبة الله ونعمة الله ولماذا جاء هو إلى هذا العالم، تصدى له الشيوخ رؤساء الشعب، إذ تضايقوا مما عمله حين طرد باعة الحمام والصيارفة كما نتعلم من الأناجيل الأخرى. قالوا له: قل لنا بأي سلطة تفعل ما فعلت؟ من أعطاك السلطة لكي تعمل هذا؟ نعم، هم اغتاظوا لأنهم هم كانوا يربحون من هذه الأعمال التجارية. عندئذ سألهم المسيح سؤالا بسيطا بخصوص يوحنا المعمدان، لأن يوحنا، وهو كما قلت المعروف عند البعض باسم يحيى ابن زكريا، كان يشهد للمسيح، كان يعمد الناس ويخبرهم عن المسيح ويقول لهم: إنه أعظم مني، أنا لست أستحق أن أحل رباط حذائه، وأنه هو الذي يمنح الروح القدس، وتكلم عنه كثيرا، بل قال: إنني قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. ونحن كما قلنا لا نقصد بنوة جسدية تناسلية، وإنما علاقة روحية. كل هذا تكلم به يوحنا وشاهد للمسيح، لذلك قال لهم المسيح: أسألكم من جهة يوحنا، هل كان عمله من الناس أم من الله، من السماء أم من الناس؟ ففكروا وقالوا: إذا قلنا من الله، من السماء، سيقول لنا لماذا لم تصدقوه بخصوصه، وأما إذا قلنا أن يوحنا كان مبتدعا فإن الناس قد يرجموننا لأنهم يعتبرون يوحنا نبيا. لذلك تهربوا من هذا السؤال وقالوا أنهم لا يعرفون من أين هي. الإنسان الذي لا يريد مواجهة الحق يتهرب، ولكن هذا يدل على عدم أمانته، إذ قالوا له: لا نعلم من أين هي. قال لهم: ولا أنا أقول لكم بأية سلطة أفعل هذا. لماذا قال المسيح هذا؟ لأنه يريد أن يعلمنا أننا إذا كنا نسأل يجب أن نسأل بإخلاص، بهدف معرفة الحق وليس لمجرد الجدال. الذين يريدون الدين للجدال فقط لن يستفيدوا شيئا، أما من يريد أن يعرف الحق يجب أن يكون مخلصا، عندئذ يجيب المسيح على أسئلته. ونحن نرحب بأسئلة المستمعين الكرام لأننا نعلم أنهم يريدون أن يعرفوا الحق. أما هؤلاء الرجال فكان هدفهم فقط أن يضطهدوا المسيح، ولذلك المسيح أجابهم هذا الجواب. صديقي المستمع، في هذا الجزء من الفصل 19 من إنجيل لوقا تعلمنا أولا أن المسيح كان لابد أن يأتي ليموت من أجل خطايانا، ثم يقوم ويصعد إلى السماء وسيأتي مرة أخرى، وأن في هذه الفترة بين صعوده إلى السماء ومجيئه الثاني المؤمن يجب أن يجتهد في خدمة الرب، أن يربح نفوسا، يهدي الكثيرين إلى معرفة الله. ثانيا، تعلمنا أن المسيح دخل مدينة القدس بالطريقة التي تنبأ عنها زكريا النبي، واغتاظ رجال الدين، وأن المسيح أشفق على تلك المدينة لأنهم لم يدركوا أن وقت نجاتهم اقترب، بل اضطهدوه، وسنرى أنهم سلموه للموت، فبكى من أجل هذه المدينة. ثم نرى أنه دخل الهيكل وطرد التجار وقال لهم إن بيتي هو بيت للصلاة، أما أنتم فقد جعلتموه مغارة لصوص. وأخيرا تعلمنا أن المسيح يجيب على أسئلتنا إذا كنا نسأل بإخلاص وبرغبة قلبية صادقة في معرفة الحق. وبهذه المناسبة أيها المستمع العزيز، أشجعك على أن تكتب لنا بأسئلتك، لأن هدفنا هو أن تعرف الحق. نحن نرحب برسائل المستمعين الكرام ونرسل لهم ما يساعدهم في نموهم الروحي. سنعطيك العنوان بعد لحظات قليلة، فأرجوك أن تكون مستعدا بورقة وقلم. وإذا كتبت لنا نرجوك أن تكتب عنوانك داخل الرسالة بخط واضح وكبير لكي لا تضيع الرسائل. صديقي المستمع، يسرني أيضا أن تكتب لي بآرائك واقتراحاتك. هل عندك أي اقتراح أو نصيحة لنا؟ نحن نرحب بهذه الرسائل، لأن هدفنا الوحيد من هذا البرنامج أيها المستمع العزيز هو بركة نفسك الخالدة الثمينة، لأن نفس الإنسان هي أثمن من كل ممتلكات الحياة. ويسرنا أيها المستمع العزيز أن تكون معنا في المرة القادمة، إذ نواصل هذه الدراسة ونقدم لك بإذن الله حلقة أخرى من برنامج رسالة النعمة والحق.